ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع دكتور الباقر العفيف، رئيس مركز الخاتم علان للاستناره. نرحب به هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو دبنجا، وموضوعنا حيكون حول الاتفاق الذي توصل اليه الاتحاد الاوروبي مع الحكومه السودانيه بخصوص اللاجئين. اوروبا عندها مشكله انه في لاجئين بتدفقوا عليها، وغالبا يعني من دول يعني افريقيه كثيره، من بينها اريتريا بيمروا عبر السودان، وهو عمل اتفاق مع الحكومه السودانيه دفع لها يعني الملايين من اليورو، نظير انه الحكومه السودانيه تمنع تدفق اللاجئين في يعني رحلتهم ناحيه اوروبا عبر دول كثيره هناك وقع الابيض المتوسط. دكتور باقر عفيف، برحب بك، شرفتنا كثير بزيارتك.
اهلا وسهلا، الله يخليك.
طيب يعني انت يعني كزول في منظمات مجتمع مدني عندك معايشة يومية للأشياء اللي قاعد تحصل، للانتهاكات اللي قاعد تحصل في السودان، للوضع السياسي في السودان، ومتابع أيضا فكرة علاقة العالم كله بالسودان هسي، والعقوبات المفروضة عليه، والرئيس المطالب بوصل المحكمة الجنائية الدولية. إذا قلنا لك يعني لخص لنا طبيعة هذا الاتفاق ويعني المحتوى كله حقه والدلالة حقة هذا الاتفاق.
أهلا بك وشكرا على الاستضافة. زي ما أنت ذكرت في المقدمة أنه مشكلة الهجرة بتمثل قلق كبير جدا لدول الاتحاد الأوروبي، وهي في حقيقة الأمر كان يجب أن تمثل قلقا أكبر بالنسبة لحكام أفريقيا، لأنه الشايفين نحن الآن دي ظاهرة، يعني كان يجب أن تجعل هؤلاء الحكام يتوارون خجلا ويذهبون إلى غير رجعة، لأن هذه الشعوب كما يقول المثل صوتت بأقدامها، يعني هربوا من أفريقيا هروبا جماعيا في ظاهرة يعني رأينا فيها الناس بغامروا بحياتهم وبحياة أطفالهم، يعني بس تطبيقا للمثل السوداني اللي بيقول يا غرق يا جيت حازمة، يعني الناس ديل بيمشوا في رحلة شديدة الخطورة عبر البحر المتوسط، أولا عشان ما تصل للبحر المتوسط دي مغامرة كبيرة جدا جدا، تتعرض فيها لتجار البشر، وتتعرض فيها للذين يعني يختطفوك عشان لغاء الفدية من أهلك، تتعرض فيها بتاجروا بأعضاء البشر، ولو خرجت من كل هذه الفخاخ وصلت لحد الشاطئ بتقع فريسة لنوع تاني من الناس المتاجرين بحياة البشر، اللي هو بخدتوا أعداد هائلة جدا من البشر في سفن يدركوا أن فرص وصوله إلى الشط الآخر يعني تساوي 50% في أحسن الحالات. فده الناس الواحد عارف مصيره، إما يعني بنسبة عالية حيموت في البحر واحتمال يصل لو كان محظوظ، وإذا وصل يعني حيتعذب فترة من الزمن على بال ما يعني يتم قبوله في أي دولة من الدول دي عشان ما يعيش حياة كريمة بعد ذاك. يعني أنا شايف الوضع ده هو فضيحة في جبين أفريقيا وحكامة أكثر من كونه هو يشكل قلق كبير جدا للشعوب الأوروبية، هو قلق شعبي في حقيقة الأمر استجابت له الحكومات. ليه؟ لأنه الحكومات شعر بأنه الشعوب بقت يعني خايفة من هذه الهجمة الغير مسبوقة، يعني غير مناطق الحروب الكبيرة زي سوريا والعراق يعني وليبيا نفسها في باقي الدول الفاشلة كلها، و شعوبها ابتدت تهرب لأنها عجزت عن إحداث التغيير الداخلي. وبالمناسبة ده إيشو أو ده موضوع أنا أفتكر أنه حقه تفرد ليه يعني حلقات نقاش، لأنه الدول الشيء الطبيعي أن الشعوب دي تغير أنظمتها داخليا وتبني وتؤسس لحكومات راشدة، حكومات تهتم بشعوبها ما تهتم بالبقاء في السلطة، حكومات ما تنفق كل الأموال في على الفساد وعدم الاهتمام بالشعب، وبعد ذاك الإنفاق الكبير جدا على الأجهزة الأمنية التي تؤمن لها البقاء. ليه؟ لأنه هي عارفة بأن ما قاعدة يعني ما عدلت فنمت يا عمر، عرفت يعني الكلام اللي بيتقال لنا في زمان يعني عن سماحة الإسلام وعدل الإسلام وعدلت فنمت يا عمر، عمرنا للسعدة ما بيقدر ينوم تحت الشجرة، ولا لأنه شاعر بأنه قد ظلم الناس، قد سفك الدماء، كويس؟ فعشان كده يعني البقاء في السلطة لازم ما بيكون عن طريق، وبالمناسبة هو اعترف بالكلام ده، مش أنا بقوله يعني، هو قال نحن يدينا دي بتنقي الدم، قال نحن سفكنا الدماء وقتلنا
بلا مبرر.
نعم. كويس. طيب إنسان ده إحساسه ده يعني كيف ينوم تحت الشجرة يعني؟ ولا العدل هو الأساس؟ إذن ما في عدل في الشعوب. الشعوب دي لما عجزت عن أن تغير هذه الأنظمة لتؤسس لأنظمة تشبه الأنظمة اللي بنت أوروبا يا أخي، اللي هو حكم القانون، الكرامة الإنسانية، الاهتمام بالشعب وبالتنمية وبالعلم وبالبحث مش بالقتل، مش بالجنجويد، مش بقوات الدعم السريع، مش بالأمن البداهم الناس ويروعن، ده ما حيقيم له دولة على الإطلاق، وده يعني حبل قصير جدا جدا، لذلك لابد من النظر ذاك. لكن أنا يعني داير
طيب اسمح لي دكتور ممكن أقاطعك يعني معلش يعني إذا جينا للحظة اللي تم فيها مثل هذا الاتفاق للتعاون في هذه القضية، يعني الاتحاد الأوروبي هم عندهم مشكلة عايزين بس الناس أحمهم لنا هناك، لكن اللحظة مثلا يعني داخليا في كم من المشاكل، في ارتفعت وتيرة القمع واستخدام الآلة العسكرية في مناطق مختلفة من السودان، جامعات فيها مشاكل، الطلاب أيضا يغمع من التعبير السلمي عن آرائهم، الاقتصاد يعني شكله ماشي منهار، الرئيس نفسه ما يقدر يعبر الأطلنطي عشان يمشي يلغي خطاب في جمعية العامة الأمم المتحدة، أو حقيقة ما يقدر يمشي كثير من دول الجوار. يعني هل رئيس البشير أو النظام السوداني في هذه اللحظة شريك يعني مناسب إنه يعني تقوم تعمل معه أرينجمنت، تعمل معه حاجة، يعني الاتحاد الأوروبي إلى أي مدى يثق في مثل هذا النظام وفي مثل هذا الرئيس؟
الاتحاد الأوروبي لا يثق في الأنظمة دي، لا نظامنا السوداني ولا غير من الأنظمة الأفريقية زي الأريتري وخلافة القرن الأفريقي، وبيعرف أنهم دول ديكتاتوريين، وحتى الصحافة هنا بتتكلم عن أنه أموال دافع الضرائب الأوروبي ذاهبة لدعم ديكتاتوريين الأفريقيين أو ديكتاتوريات أفريقيا. ف الموضوع بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو موضوع يعني بيسموه شنو desperation، يعني اللي هو ناس
من حل المشكلة،
أيوة ناس يعني حاصل لهم يعني انزعاج كبير جدا، لأنه الرايز بتاع اليمين المتطرف ده ما قايم أسح في الدول دي كلها يعني بقوة شديدة جدا، وكل الخطاب حقه هو خطاب الخوف، أنه جايينكم الأفارقة، جايينكم غازينكم، وأن دولنا متسامحة، وأن حكامنا متسامحين، ولازم نوقف هؤلاء الناس عند حدهم، لأنه يعني هم حياتهم بايزة هناك، دارين يجي يبوز علينا حياتنا كده. فبقى أنه الحكام العقلاء ديل خايفين من نشأة يعني ازدهار والرواج الحاصل للسياسيين اليمين وحركات اليمين المتطرفة اللي بتكره اللاجئين، فعايزين يعملوا حاجة، ما في غير ديل يعني، ديل الحكام اللي هم لازم يتعاملوا معهم، ما في غيرهم، فمضطرين لهذا التعامل. لكن التعامل ده بيضحي بالقيم الأوروبية، وهم عارفين انه نحن عشان ما نتعامل مع الناس ديل بنقوي في ادارات وحكومات هي ما يعني جيده جدا وفعاله جدا في قمع شعوبه، فلكن لازم يشافوا بانه لازم يعملوا حاجه. الحكام الاوروبيين ديل في الاتحاد الاوروبي لازم يشوفوهم كانهم بيعملوا في حاجه، فقالوا باعوا الفكره دي لشعوب انه نحن لو قدمنا دعم يبلغ حوالي 1.4 بليون دولار يورو لأفريقيا عموما، بنقدر نوقف هذا السيل من البشر اللي شاردين وهربين من بلدانهم ومن رؤساهم ومن حكوماتهم ودارين يجوا علينا، بنوقفهم كيف؟ قالوا من ال 1.4 بليون يورو دي مقررين أنه 600 مليون يورو تمشي لدول القرن الأفريقي واللي هي فيها أريتريا وإثيوبيا والسودان. السودان نصيبه من 600 مليون دي 150 مليون يورو. 150 مليون يورو فيها 100 مليون دي هي عبارة عن دعم الحكومة، دعم للحكومة بحيث أنه يعني الحكومة لازم توظفه في محاولة رفع مستوى المعيشة، بحيث أنه الناس ما يضطروا لشنو؟ للهروب، أنه يعني تحسن مستوى المعيشة، تحسن من الخدمات بتاعت الإديوكيشن التعليم، تحسن من الصحة، وتنفغ جزء في الحكم الرشيد، يعني القانون أن يكون يعني حفزي، يعني هما كأنما دارين يفترضوا أنه نحن حكوماتنا دي ما فيها حكم قانون وما فيها حكم رشيد، لأنه هما ما عارفين يعملوه كيف. دي القصة، مش لأنه هما أساسا ما بيقدروا يعملوه لأنه ما عايزين
أو مبيتين النوايا أنه ما يعملوه
أصلاً. ما يعملوه أصلا. فده لكن بيقولوا لشنو؟ بيقولوا عشان يسكتوا الأصوات الأخرى العاقلة في أوروبا اللي بيتكلم عن أنه يجب نحن أن لا نضحي بالقيم الأوروبية، نحن يجب أن لا يعني أن لا ندعم الدكتاتوريات، نحن لا كده. فقالوا لهم لا، المسألة دي هتمشي للشعوب، بمعنى أنه هتحسن من أداء التعليم، هتحسن من أداء الصحة، هتحسن من حكم القانون، هتخلي الناس يكون في حكم أفضل، يعني لأنه فيه حتة يعني في قروش أصلها ماشية لموضوع الهجرة المباشر، ما أصله في حالتين هم تعاملوا معها، في طريق غير مباشر وفي طريق مباشر. الطريق الغير مباشر أنك إنت لو البلدان دي أصلها كان فيها حكم راشد وكان فيها يعني أوضاع اقتصادية مواتية وفيها عدل وفيها كرامة، الناس كان قعدوا ما كان شردوا. فالمية مليون تمشي هناك، الخمسين مليون ده قال يحسنوا به مستوى إدارة الهجرة يعني بالذات في الحدود، يعني حراسة الحدود، ودي المسألة الأساسية والمباشرة اللي هم بيفتكروا أنه دارين يوظفوا الحكومات دي فأنها تحرس حدودها بحيث أنها يعني تقطع الطريق على هؤلاء المهاجرين، ما تخليهم يعبروا عشان يمشوا على البحر المتوسط. ودي عبرت بعض الدوائر الأوروبية عن الخوف منها، أنها بتمشي لتقوية الأمن وبتمشي لتقوية حرس الحدود وبتمشي يعني بتديهم أدوات وأجهزة وتدريب يخليهم أنه أفعل في قمع شعوب. ده الخوف اللي عبر عنه مجموعة كبيرة جدا من المعلقين الأوروبيين.
ملفات سودانية.
نعم جيد دكتور. لغاية هسي يعني دارين نشوف الحاجتين هسي نمر عليهم. الحاجة الأولى يعني بفعلتهم دي بهذا الاتفاق في نوع من الدعم المعنوي حصل للحكومة دي وهي محتاجة له يعني عشان تطول عمورها. دي مسألة يعني أنا بسأل نفسي الاتحاد الأوروبي منتبه لها أو مو منتبه لها. الحاجة الثانية يعني مثل هذا الاتفاق لأي حد هذه الحكومة حتضمن الحقوق الأساسية حقت اللاجئين سواء كان البيجو عابرين عبر السودان من دول الجوار الثانية أو السودانيين أصلا يعني دارين يمرقوا وينفذوا بجلدهم من الانتهاكات اللي بتحصل في حقهم. الحاجتين ديل إذا قلنا يعني مفروض يخطون في الميزان بالنسبة للحكومات الأوروبية. هل هو فعلا تم وضعه في الميزان ولا الناس كان عاملين فوكس بس على فكرة أنه اللاجئين ما يجوا؟
وفي حقيقة الأمر الفوكس على أنه اللاجئين ما يجوا، لأنه ده زي ما قلت لك ده موضوع داخلي مسبب قلق كبير وممكن يضيع، ممكن يسقط حكومات وممكن يساهم في أنه يفوز اليمين المتطرف الشديد بالحكومة بالانتخابات. ولذلك أنا زي ما ذكرت قبل شوية أنه مجموعة كبيرة جدا من الصحفيين ودعاة الحقوق والمنظمات الأوروبية في أوروبا، منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بينتقدوا الحكومات الأوروبية انتقاد كبير جدا، بيقول لهم أنكم أنتوا علقتوا القيم الأوروبية، قيم العدالة وقيم حقوق الإنسان وكده، ضيعتوها من أجل حل هذه المشكلة أو ما حتتحل. لاحظ الحكاية، لكن هم ما عندهم، بيشعروا بأنه ما عندهم أي خيار غير يمشوا في الطريق المشين فيه ده. هل أنه التعاون مثلا مع حكومة زي حكومة السودان وحكومة أريتريا بيدية مشروعية للحكومة بعيدة إلى المجتمع الدولي بعد أن كانت يعني معزولة من المجتمع الدولي؟ نعم، هذا يعني مما لا شك فيه، وده مكسب كبير جدا لحكومة السودان بالتأكيد، لأنه ده يعني مكسب ما قدمت أي شيء عشان تتحصل عليه، وجاها هبة كويس، يعني ما قدمت لا حسنت من سجل حقوق الإنسان، لا حسنت من حكم القانون، لا حققت السلام، لا عملت حكومة وفاق وطني، لا مشت بموضوع الحوار الوطني اللي هي أعلنته لنهايته عشان ما يكون في استقرار في البلاد، لا لا لا, لا وافقت على مرور المساعدات الإنسانية، لا وافقت على استهداف المدنيين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ده كله ما حصل بدون أن تقدم أي شيء. هي أعيدت بهذا الاتفاق إلى المجتمع الدولي، أعيدت من البرد يعني القارس زي ما يجري التعبير الإنجليزي يعني إلى الدفء بتاع المجتمع الدولي. وده زي ما ذكرت لك ده كلام يعني بتنشط منظمات حقوقية كبيرة جدا جدا في نقده نقدا يعني شديدا. اضطرت به أيضا حيأثر زي ما أنت ذكرت على موضوع اللاجئين نفسهم، يعني حيزيد من انتهاكات حقوق اللاجئين، وده حصلت. نحن شفنا أن الحكومة قالت رجعت حوالي 300 أريتري من قرب الحدود إلى أريتريا، سلمته الحكومة الأريترية. طيب ده انتهاك كبير جدا جدا، ده انتهاك ومن ضمنهم ناس يعني لاجئين مسجلين في السودان، يعني ناس عندهم بطاقات بتاعت لاجئين من ضمنهم ده رجعون لأريتريا. وده الساعة في كلام كثير جدا هنا في أوروبا عنه، وعن أنه يعني كدليل على أننا نحن أيضا بنساهم في انتهاك حقوق هؤلاء الناس، لأنه لما يمشوا يرجعون بلدانهم حيتعرضوا للمحاكمة وللسجن ولربما يفقدوا حرياتهم وحيواتهم يعني. فما في شيء بيضمن حقوق اللاجئين أولا من أنه يكون عندهم يعني أوضاع بحيث أنه مادام حرموا من الهجرة أنه يكون عنده يكون في بديل ليهم ليحيوا ليعيشوا في السودان، لكن أن يرجعوهم لبلدانهم الهربوا منها ده انتهاك صارخ جدا لحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين. هذا الاتفاق حيؤدي إلى خسائر كبيرة جدا. الخسائر دي تشمل خسائر للسودان نفسه في أن يسير إلى، أو الشعب السوداني أن يسير إلى تحول ديمقراطي، خسائر حيخلي الحكومة يدها مطلوقة يعني أو طليقها في المضيء في الانتهاكات والمضيء في الحرب دون أن تسأل من المجتمع الدولي يعني تعاون ده، بيخلي خسائر للاجئين نفسهم الجايين من تلك البلدان. ففي خسائر إنسانية كبيرة جدا، وفي نفس الوقت هل هو إجراء فعال؟ هل حيقلل من عدد اللاجئين اللي بيعبروا البحر المتوسط؟ ناس كثيرين جدا بيشككوا تشكيك كبير جدا في هذا الأمر. لكن على كل حال هو تقريبا الناحية الإيجابية الوحيدة في الموضوع أنه الموضوع ده كله يعني له مدى زمني محدد للاختبار، لأنه لازم تكون في نتائج سريعة بالنسبة للحكومات الأوروبية. لو ما حصل نزول كبير في عدد اللاجئين ونسبة اللي بيصلوا الشواطئ الأوروبية بعد سنة أو سنتين، الاتفاق ده يعني حيعاد النظر فيه، وحيكون في وجهة نظر تانية، خاصة إذا فشلت الإجراءات دي في أن توقف الهجرة وتقليلها إلى درجة مقبولة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي.
ملفات سودانية.
طيب نحن بنواصل الحوار ده مع دكتور الباغر العفيف رئيس مركز الخاتم عدلان للاستنارة، وموضوعنا الاتفاق اللي حصل بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية حول مسألة اللاجئين والأموال التي يعني حصلت عليها الحكومة نظير تثبت الناس الماشين عليها هناك يعني مايو. نربط الحاجة دي بالمستوى السياسي وباستقرار المنطقة كلها وبالوضع في السودان والخارطة السياسية فيه والمصير والمصائر يعني متوقعة للسودان. يعني النظام ده إذا خلوه يعني يده مطلوبة كده ده الوضع بيكون ماشي من سيء لأسوأ. زمان احنا كنا في حقبة يعني كان لسه في 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 بوليس دولي، امريكا قاعدة بتقوم بتلعب مثل هذا الدور في انه تتدخل هنا، تدخل يدها هنا وتدخل يدها هنا. المسألة دي يعني وصلت لنتائج شفناها كلنا، لكن في النهاية كان في حاجة واحدة يعني لسه مبدأ انه الناس الريسبونسبيليتي تو بروتكت، في انه في حتات كده الناس زي ما قالوا خلاص هم وسهلة يعني مع نظام بيقتل فيهم بشكل يعني نظام بيقتل مواطنين. ف يعني المسألة دي احنا ما درنا فلسفة الحاجات في انه في مشكلة قيادة في اوروبا، لكن عموما يفترض انه يكون في دائما زول يقيف ويقول لشعبه ذاته حتى برغم المد اليمين الحاصل يقول له الكلام الناي واتخذ اجراءات حتى ممكن تكون ما محبوبة من قبل الشعب. يعني أساسا بيجي يخافوا من الحاجة دي، خوف يعني ما مبرر. فيعني أنت قرايتك شنو يعني كزول يعني ناشط وعندك علاقة بمطابخ السياسة يعني هنا في 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 أوروبا؟
كلامك صحيح يعني بصورة مطلقة، أنه الخوف هو المحرك الآن لهذه المغامرة السياسية اللي قامت بها الحكومات الأوروبية وحكومات الاتحاد الأوروبي. خوف من الهجرة، خوف من اليمين المتطرف، خوف من أن يسقطوا في الانتخابات، لأنه الخطاب بتاع اليمين المتطرف ده ما بسيط جدا، هو إشاعة الخوف. يعني ديل حيجونا حيشيلوا وظائفنا، حيحولونا، حيجيبوا لنا دين، حيقوموا يكتلونا، حيعملوا كويس. يعني خطاب بسيط وما مكلف أي مجهود، بس بيقوم الواحد كده وبيقوم يحكي له قصة واحدة، يقول مثلا شفتوا اللي حصل في ألمانيا في أعياد ميلاد ولا في
حاجة تحرش الجماعي،
أنه حصل تحرش جماعي على البنات، وأنه في نسبة بتاعت لاجئين من ضمن الناس اللي تموا على العمل التحرش ديل، شوفوا ديل هيجوا على يتحرشوا ببناتنا كده. يعني خطاب الخوف اللي هو عادة بتستخدم الحكومات البائسة بتاعتنا نحن، ابتدوا ديل بتبنوهن اليمين المتطرف ضد اللاجئين. ده خطاب معروف جاء دائما، يعني إذا أنت أنت أخلاقي وبتكلم الناس عن أنك أنت ما تبني حوائط إنما تبني جسور بدل الحوائط، وفي زول هناك قال داير حوائط، الشعب أو الناس التفكيرهم يعني الغالبية بتاعت الناس اللي هم ما دارين ما فلاسفة ولا متعلمين ولا مثقفين سياسيا ولا مدربين كده، دي الناس دارين الواحد بيطلع من بيته بيمشي الشغل بيجي راجع من الشغل بيمشي البوب بيمشي داير الموسيقى بتاعته تكون شغالة، داير الكورة بتاعته تكون شغالة، ما داير له الناس يجوا يكتلوه كلام زي ده، فبيجوز عليه الخطاب الرخيص البسيط بتاع اليمين المتطرف. هنا لو جاء اسمه مين يعني مارتن لوثر كينج يعني حينهزم وحيهزم يعني سياسي ما عنده عقل ذاته. فعشان كده الخوف هو المحرك الأساسي للاتفاق ده. وهل السؤال اللي بيطرح نفسه أنه طيب هل ده ذاته حينفعهم هنا؟ لأنه يعني ده حبله يصير زي ما ذكرته أنه السنة الجاية دي لو لسه البوتس بتجي في البحر المتوسط المراكب بتصل
مع الموضوع ده ما شغال
ديل حيسقطوا هنا، وحيجي اليمين حيستولى على الحكومات انتخاب بالانتخاب طبعا لأنه هنا ما فيش انقلابات، فبيستلم الحكومات وديل حيسقطوا وبيكون يعني لا قال شنو لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ودي أسع كل المحللين الناس اللي بيقعدوا في الحقيقة وبيبذلوا مجهود فكري كبير في تحليل السياسات، دي النتائج اللي وصلوا لها. الحكومة السودانية عارفة القصة دي طبعا، يعني عارفة بأنه ناس فاهمين العالم بيشتغل إزاي، عارفين المسألة بتاعت الخوف ومستغلاه، لدرجة أنه بالرغم بعد الاتفاق الحكومي ده جناس الأمن براهم قالوا للناس الاتحاد الأوروبي أدونا قروش ونحن برضو بنوقف لكم الموضوع بتاع الهجرة ده، دون قروش بنوقفه، يعني جو عرضوا خدماتهم
برغم قنوات الحكومية
أيوة تحز يعني بشكل موازي للحكومة يعني، وده كلام سمعناه من مسؤولين. على هذا الأساس أنا بفتكر أنه يعني الظرف دي واقع تماما طبعا في مصلحة الحكومة السودانية والحكومة الإريترية وكل الحكومات المنشأ بتاع اللاجئين والحكومة السودانية. السودان ما معتبر دولة مصدر للاجئين، معتبر دولة معبر للاجئين، ولذلك هم بيفتكروا أنه الديها الباقة بتاعت دعم الحكومة عشان تحسن من إدارة الهجرة ده حيوقف حيقطع الطريق على عدد الناس اللاجئين، لكن السودان ذاته طبعا دولة منشأ اللاجئين المهم، يعني حتى للمهاجرين أقصد، حتى بإحصاءات الحكومة أنه المتوسط بتاع المهاجرين السودانيين يساوي 11 ألف مهاجر كل شهر، يعني في كل عام أو في كل 6 شهور نحن عندنا 66 ألف مهاجر، وديل إما أنه عمال مهرة أو مدرسين أو مهنيين أو أطباء أو كده يعني. لكن لأنه أغلب الهجرة دائما السودانية بتمشي على الخليج، ففي
بتكون واقعة تحت مسميات تانية أيوة وشروط بالضبط تانية،
ففي في النسب الأقل اللي أسا هي بي 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 بتحسب للسودانيين، يعني نسبة السودانيين في الهجرة لأوروبا النسبة السنوية قالوا 10 ألف سوداني من السودان في السنة بيصلوا أوروبا، وده ما 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 ما, ما, ما عدد عبارة عن نقطة في بحر، لذلك لا يعد دولة منشأ للاجئين.
طيب دكتور بغر عفيف، يعني في ختام اللقاء ده، وزي ما قالوا يعني انت استعرضت لنا كل الجوانب بتاعت المشكله، وانا سجاني يعني احساس بانه زي الاتحاد الاوروبي اللي سوى الحاجه دي زي يعني بس كنوع من الصدمه النفسيه للناس اللي دارين يمروا عبر السودان، في انه في ترتيبات حاصله وكده، والمساله دي احتمال تخوف قطاع كبير جدا جدا من الناس منه اصلا ما يفكروا في المساله دي، والحاجه دي ما غريبه على السياسات حقت الدول دي. نجي للمستوى الثاني، يعني المستوى اللي بتعمل فيه انتم كمنظمات مجتمع مدني ومعنيين بحقوق الانسان وبالانتهاكات وبالحكم الرشيد وبالحاجات دي كلها، لما يكون في ترتيب زي ده على هذا المستوى، أي الدول ذات داخل الاتحاد الأوروبي كل دولة برضو بكون عندها يعني مساحة للسياسة حقتها حقت اللجوء ولمواقفها أيضا من قضايا الانتهاكات في دولة زي السودان، فهتعملوا شنو مزاعيكم شنو يعني على الأقل بشكل يعني سريع؟
طيب نحن كمنظمات مجتمع مدني بتهمنا في كل السياسات الدولية يعني آثاره علينا، ونحن طبعا يعني ما هو أي زول بيبحث عن مصلحته، يعني الدول الأوروبية بتفتكر الآن أنه مصلحتها في التعاون مع السودان، نحن بنفتكر أنه نتيجة هذا التعاون هتقع وبالا على الحريات ومساحة المجتمع المدني وال يعني التحول إلى نظام أفضل، الفرص بالضيق بالنسبة للسودان للشعب السوداني بعني مش لحكومة السودان، والفرص فرص البقاء والقدرة على المناورة واللعب على البيضة والحجر على بتزيد فرصها بالنسبة للحكومة السودانية، والحكومة السودانية احنا شفنا انها يعني عندها الأزمة الاقتصادية الماثلة المتمثلة في قلة الانتاج والمتمثلة في التضخم المتزايد وانكماش القدرة الشرائية للجنيه السوداني بزيادة الدولار، وبتعاني من المشكلات دي لكن بتحاول تلقى لها حلول مسكنات. هذه المسكنات تتمثل في أنه مثلا وظفنا الجيش السوداني بتاعنا عشان يحارب في اليمن، يعني برغم أنه الشعب اليمني يقول عنه مرتزقة، وأنا أفتكر دي تسمية ما دقيقة لسبب بسيط جدا، المرتزق بيستفيد ليه روحه يعني بيشيل قروش، هنا المرتزق بتاعنا الحكومة ذاتها هي شالت الجيش كله أو الناس اللي بعتتهم الفرق دي عشان لقاء أموال تجيها من السعودية تعالج بها بعض المسكنات وتوظف بها الدولة بيسموها شنو هي الباترونج سيستم ده، يعني دولة العطيات وأنك يعني لازم تمول القوات الدعم السريع، لأن دي السابقة برايورتي عالية جدا، يعني لأنه دي الناس لو أنت المواهب أخرت بيقوم طالب
شيلوها من المواطن
بيخشوا البنك يحتلوا المدينة يخطوا الحكومة رهينة لحد ما هم يجيبوا لهم المواهب بتاعتهم. دي يعني عايزين لازم تكون في قروش وما في إنتاج وكده رزق اليوم باليوم الحكومة شغالة، ف دي طريقة. طيب اتفتحت تاني حتى من خلالها نستطيع ان نجلى لنا شوية دولارات يعني عشان نسكن بها بعض الحاجات، فبالنسبة للحكومة دي فرص كويسة انها تديها مزيد من القدرة على كسب الوقت، مزيد من القدرة على القمع برضو، مزيد من القدرة على إدارة هذا النظام الشغال بالعطيات. كويس. طيب ده بنعكس علينا نحن انعكاس سيء طبعا على مستوى الحريات، يعني أي إنسان دار يتكلم عن الحريات عن الكرامة البشرية عن عدم الخوف عن حكم القانون، ده بيكون بالنسبة له خلاص ده مشروع يعني مؤجل أصبح. لكن طبعا نحن يعني أنا الغرض الأساسي أن أفهم محركات هذه السياسات هنا في أوروبا، وأن أن نرى إذا كان هناك أي تفكير وفي من ضمن السياسات دي حول الآخر. يعني هل ما أنت بعدين دارين نرى برضو إذا كان في أي تفكير بتاع دي سياسة قصيرة المدى، لأن نشوف إذا كان وراء برضو تفكير بعيد مدى شوية يعني بالنسبة للأوروبيين. فنحن بنتكلم مع الأوروبيين، مع المسؤولين عن السياسات سواء كانت الدول الأعضاء في وزارات الخارجية وفي وزارات التنمية، أو كان الاتحاد الأوروبي نفسه ومؤسساته في بروسل، فلنتحاور معهم حول ونسألهم أسئلة حول الكونسينز أو المصادر القلق اللي بتخصنا نحن من السياسات دي، ونشوف إذا كان هم من وراها في أي ترتيبات. فبكل أسف نحن وجدنا أنه ما من وراء ما وراء هذه الترتيبات أي تفكير في الآخر، ولا على مستوى حقوق الإنسان أو مستوى تحسين الحكم الراشد وكده. لكن نحن طبعا هي ما حاجة مفاجأة المسألة دي، وما حاجة كمان مخيبة للأمل بايزوه يعني، لأنه أنا بفتكر أنه الشعب السوداني وقواه الحية وقوة التغيير هي المفروض يكون عليها الدور الأكبر في إحداث هذه التغييرات نحو الأفضل، في تحسين مسألة حقوق الإنسان، بالمقاومة، بالصبر على البلواء زي ما بقوله، وبأن لا تنكسر هذه الروح، روح المقاومة. لأنه الناس أنا يعني بفتكر أنه في ناس بالمسائل عندهم زي مقلوبة، أنه في ناس بيفتكروا أنه الدول الأخرى هي اللي عندها التأثير الأكبر في أنها تحسن من مستوى حقوق الإنسان أو من مستوى الحكم الراشد في البلد. لكن أنا أفتكر أنه لا، الشعب السوداني هو المسؤول الأول في أنه وقواه السياسية وقواه الحية وقواه المدنية وقواه النقابية دي اللي بيحملوا مشعل التغيير. بتجي الأشياء الأخرى في العالم دي من حكاية المقاطعات الاقتصادية والضغط على الحكومة وإبعادها وعدم والتعامل معها كيعني دولة مارقة والكلام زي ده، ده المفروض يكون اللي بيساعد الناس يعني أدوات مساعدة كلها. لأنه يعني في تاريخ الشعوب ما في حاكم ديكتاتوري كده قام من النوم فجأة وقال والله أنا أقيف من أن أكون ديكتاتور، أن أقيف من قمع الشعب، أن أتوب إلى وجه الله كده وأحسن من أعمل لي حكومة ديمقراطية. ده ما بيحصل. اللي بيحصل أنه هؤلاء الحكام إما أن يجبروا على هذا بالضغوط الداخلية، بأن تصنع يعني أن تصنع الشعوب لحكومات العجيبة دي الظروف اللي بتخليها تعي أنها لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة، وأن هذه الطريقة في النهاية هي طريقة هي أقصر الطرق المؤدية إلى هلاك هذه الحكومات، لذلك تحسن من مستوى الأداء. لكن الآن شايفه أسع الناس بس في انتظار الأعطيات، يعني هذا الحوار الوطني أعلنوا الرئيس البشير، الجماعة شغالين الحوار الوطني، هو أعلنوا النساء كويس شغالين بهنا الحوار الوطني، الحوار الوطني ما في كلام زي ده. يعني أنت لا تنتظر الأشياء، أنت تصنع الأشياء، أنت يعني لابد من أن تتحرك وأنت تواصل النضال من أجل أن تعيش كريم. هذا هو الأمر.
في الختام جزيل الشكر للدكتور الباقر العفيف رئيس مركز الخاتم عدلان للإسنارة على هذا الحديث وعلى الوقت الخصان به وعلى زيارته لنا في استوديوهات راديو دبنجا. شكرا لك دكتور.
شكرا جزيلا.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق تم بالحرب تماما سنة 1997.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.